بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله تعالى أوجب على عباده المؤمنين رعاية دينه وحمايته، وجعله مسؤوليك كريم صلى الله عليه وسلم، فليعلموا أنهم سيسألون عماذا قدموا في سبيل قناعتهم هذه. وإن الدين لا يمكن أن يقام إلا بدولة، لأن كثيرا من الواجبات لا يطيقها الأفراد ولا يمكن أن يقدموها، وذلك مثل جهاد العدو والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود وإعانة المظلوم على الظالم وإصلاح الأرض واستخراج ما فيها من الخيرات والعدل في توزيع ذلك بين الناس. فهذه أمور لا يمكن أن تتم من خلال أفراد ولا من خلال جماعة، وإنما تقوم بها دولة. ومن أجل هذا وجب أن تقوم دولة للإسلام، لكن هذه الدولة يميزها عما سواها من الدول كثير من المميزات، منها أنها دولة الإسلام، فليست دولة فرد يريد بها إشباع رغباته واتباع شهواته وأن يجعل مال الله دولا وأن يجعل عباد الله خولا، وليست دولة قبيلة ولا حزب ولا بلد مخصوص، وإنما هي دولة الدين. فإذا تميزها هذه العقيدة التي تجعلها متصلة بالله سبحانه وتعالى ومنطلقة من أمره سبحانه وتعالى وفاعية لإعلاء كلمته وإعزاز دينه، وليست فاعية لإعزاز فرد ولا لإشباع رغباته ولا لإعزاز مجموعة مخصوصة ولا لتهيئة حاجياتها وما تطلبه، بل إنما هي دولة للإسلام. افترض الله سبحانه وتعالى ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقاموا به أكمل قيام. سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة دولة للإسلام، ولم يردها لنفسه ولا لقبيلته ولا لآل بيته، بل جعلها دولة لدين الله. ألا تلاحظون أنه عرض الله عليه أن يكون نبيا ملكا وأن يكون نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا. وعندما جاءه الأعرابي الذي عرف خدمة الملوك فانحنى بين يديه وارتعشت بوادره، قال ارضع على نفسك فإنني لست بملك، إنما أنا عبد الله ورسوله. وكذلك فإنه كان يقول لأمته على الملأ: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنه، ليس لي مما أوتيتم إلا الخمس وهو مردود عليه. فلم يتخذ شيئا من مال الله مختصا به هو، بل كان يعيش في حجرات. يقول الحسن البصري: لو مد الرجل يده للامست سقف حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينام على حصير فيؤثر في جنبه ويبقى أثره في جنبه. ويقول جابر عبد الله: لو دخلت أبيات النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت شيئا يرد البصر، أي ما رأيت شيئا يتعلق به النفس وتهواه، كل ما فيها من وسط متاع الناس أو من أدناه. كذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لم يجعلها دولة بني هاشم، كان لهم من الحقوق ما لغيرهم ولم يختصهم بأي شيء، بل جعلهم كغيرهم. ومن هنا فأول من خلفه لم يكن رجلا من بني هاشم، وإنما هو رجل من بني تيم بن مرة. قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وأبو بكر رجل من بني تيم بن مرة بن كعب بن لؤي، وليس من بني هاشم ولا من بني عبد مناف. وكذلك لم يجعلها دولة مختصة بأساس قريش أو بالتمكين لهم في الأرض، وإن كانت الإمامة مختصة بهم، لكن الوظائف والقيام بالمصالح لا يختص بهم. بل قال: إنا الآن ولي عملنا من سأله، وقال: من ولى على عمل رجلا وهو يجد أفلح منه لقي الله خائنا. فلذلك لم يختص قريشا بالوظائف، وإنما أعطى اللواء يوم فتح مكة لسعد بن عبادة بن دليم، وهو رجل من الأنصار من الخزرج. ثم حين شكي إليه انتزعه منه وأعطاه ولده قيس بن سعد بن عبادة بن جريج. وكذلك إذا نظرتم إلى من يعقد له الرسول صلى الله عليه وسلم اللواء في الغزوات المختلفة أو يستعمله في الأعمال ستجدون قريشا مثل سواهم ليس لهم ما يميزهم إلا قضية الإمامة فقط. وهذه حكمة ربانية هي أن العرب لا تدين إلا لهذا الحج من قريش كما قال أبو بكر في خطبته يوم الثقيفة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، لكن قال أبو بكر للأنصار نحن الأمراء وأنتم الوزراء. والأمر إذا كشورى بين الجميع وكل قوم إنما يختار منهم الأعدل والأكثر، فيستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصلح للعمل دون النظر إلى سنه أو علمه أو قبيلته أو تخصصه، بل اختار لإمارة مكة وإمامة المسجد الحرام والقضاء بين الناس بمكة شابا هو عتاب بن أسيد، وكان في 17 من عمره، واختار لقيادة آخر جيش يبعثه في حياته أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل، وهو شاب من بني كلب بن وبرة بن الحاف بن قضاعة، ولم يتجاوز عمره 17 سنة. وفي الجيش أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح ومن سواهم من كبار المهاجرين. وكذلك أمر على البحرين العلاء بن الحضرمي، وأمر الضحاك بن سجان كذلك على عمان، وأمره على كتيبة بن سليم في وزن. كل هذا يدلنا على أن هذه الدولة التي فيها قامها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن دولة فرد ولا دولة قبيلة ولا دولة جهة ولا دولة حزب، وإنما كانت دولة الإسلام. فالعزيز فيها هو هذا الدين، والذي يقصد إعزازه والتمكين له هو هذا الدين. وسار على هذا النهج الخلفاء الراشدون المهديون. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يعهد بالخلافة من بعده لعمر بن الخطاب الذي ليس من بني تيمية بن مرة الذين منهم أبو بكر، مع أن أولاده يصلحون للخلافة ولكنه نحاها عنه، ومع أن من بني عمه طلحة بن عبيد الله الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله، وأنزل الله فيه فمنهم من قضى نحبه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة فلا يضره ما صنع أبدا. ومع ذلك عدل عنه أبو بكر ولم يعهد إليه بالخلافة، وإنما عهد بها إلى عمر. وكذلك عمر بن الخطاب عندما جعلها في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، أخرج منهم سعيد بن زيد وهو ابن عمه وزوج أخته، وهو من 10 المبشرين بالجنة، وإمن شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه بالجنة فلا يضره ما فعل أبدا، لكن عمر أبعده لئلا تكون الخلافة دولة يتداولها بنو عدي بن كعب المطلب. وكذلك فإن علي رضي الله عنه حين ضرب جاءه أهل العراق يطلبون منه أن يولي عليهم الحسن بن علي، فقال لا والله لا أفعل، فلا يكون كبر هذا الأمر علي حيا وميتا، إنما توليته بتكليف الله ما دمت حيا، فإذا أنا مت فقد انقطع تكليف فلا أتحمله في حياتي وبعد موتي. وكذلك فإن أبا بكر رضي الله عنه حين تولى الخلافة مكث سنة يدير أمور الأمة ويدير أمور هذه الدولة ولم يأخذ أي راتب من بيت المال، فلما نفدت تجارته كلم الناس في المسجد فقال أيها المؤمنون إني كنت امرأ تاجرا وإنكم شغلتموني بأموركم عن أمور تجارتي فلو تجعلون لي رزقا من بيت مالي. فجلس أهل المسجد يتفاوضون كم يجعلون لأبي بكر كم الراتب الذي يستحقه على العمل الذي يقوم، وعينوا له راتبا. ثم لما تولى عمر أخذ ذلك الراتب ولم يزد به مع أن أعماله قد ازدادت على أعمال أبي بكر. اتسعت الخلافة واتسعت الأرض واتسع التدبير، واحتاج الناس إلى كثير من السهر لم يكونوا محتاجين إليه في زمان أبي بكر، لكنه لم يزد راتبه شيئا. حين ازدادت الميزانية واتسعت الأموال وكثر ما هي بيت المال، لم يزد راتب الخليفة عما كان عليه في حال الضيق والمشقة. ومع ذلك فحين أدركه الموت دعا ولده عبد الله بن عمر فقال: إني كنت أخذت من بيت المال هذا الرزق الذي كان يأخذه أبو بكر، وإن المسلمين لم يعطوني إياه وإنما أعطوه أبا بكر، فلعلي أكون قصرت فلم أقم بما كان يقوم به أبو بكر، وقد كتبت كل ما أخذت من بيت المال فأرجعه إليه، إن وجدت في مالي آل عمر وفاء فخذه، وإلا فخذ من مال بني عدي بن كعب، فلا أن يكون خصومي يوم القيامة أحب إلي من أن يخاصم المسلمون. ويقصد بذلك أن يسألهم، فأرجع راتبه مدة 10 سنوات وأشهر أرجعه في بيت المال تورعا منه، لأنه يخاف أن لا يكون قام بهذا الحق الذي بايعه الناس عليه، فهو يعلم أن البيعة لا بد فيها من طرفين، لا بد أن يقوم هو بحق مثل الذي عليه، ولا يمكن أن يأخذ حقوق المسلمين دون أن يدفع لهم مقابلا وأن يقدم لهم خدمة، فخشي أن لا يكون قد قام بالواجب فأرجع إليهم ما أخذ من بيت ماله. ولما تولى عثمان الخلافة خطب في الناس فأخبرهم أنه غني عن مالهم وأنه لا يحتاج إلى أي شيء من بيت مال المسلمين، فأرجع عليهم الراتب ووصره على بيت مال المسلمين. وهكذا فإن هذه الدولة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه عليها الخلفاء الراشدون كانت دولة الإسلام فعلا. أما ما بعد ذلك فقد بدأت هذه الدولة تنحرف عن مداها وتسير في غير مرماها، فبدأ الناس يريدون هذه الدول لأفراد ويريدون أن تكون ملكا خاصا لفرد أو لأسرة أو لقبيلة أو لبلدة أو نحو ذلك، ومن هنا فلم تكن دولة الإسلام تماما. وهذا ما أوعد به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال فيما روى عنه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا كبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة والسكت. وإن دولة الإسلام مما يميزها أمور أخرى سأذكر بعضها ولا أحاول حصرها، فمن ذلك أنها دولة شورى، فليست دولة استبداد ولا مصادرة لآراء الأفراد ولا اتخاذ للقرارات الفردية، إنما هي دولة شورى يتشاور فيها المسلمون فيما بينهم في أمرهم، ويتشاورون في اختيار حاكمهم، ويتشاورون في تحديد سياساتهم وفي ترتيب أولوياتهم، كل هذا يميز هذه الدولة عما سواها من الدول. قد وصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء المؤمنين بهذا الوصف، بوصف الشورى في قوله جل ذكره: وأمرهم شورى بينهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحض عليها، وذكر أهل العلم أن فيها كثيرا من الفوائد، منها أولا أنها طاعة لأمر الله سبحانه وتعالى، فمن لا ينتهج هذا الأسلوب أسلوب الشورى ليس مطيعا لأمر الله تعالى، أي قال وشاورهم في الأمر وقال وأمرهم شورى بينهم. ثانيا أنها اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم لهديه ومنهجه، ثالثا أنها مدعاة للتوصل إلى الصواب، لأنه إذا تزاحمت العقول خرج الصواب. رابعا أنها مدعاة لإزالة الضغائن والحسد، فمن يستشار في الأمر لا يمكن أن يجد في نفسه حرجا ولا حسدا للقائم بالأمر، ومن هنا سيرضى به ويرضى عن تصرفاته لأنه شاوره في الأمر. خامسا أن فيها إشراكا في الأجر، فمن تستشيره فإنك تشركه في أجر القرار الذي تتخذه. سادسا أن فيها تسلية عند إخفاق القرار، إذا اتخذ القرار فكان فاشلا لا تترتب عليه مصلحة، فإنه إذا سبقته مشورة فإن ذلك من التسلية، ستتسلى بأن هذا ليس من تدبيرك وحدك وإنما استشرت الناس فيه. سابعا أنها مدعاة للطاعة والتنفيذ، لأن من استشير عند اتخاذ القرار لا يمكن أن يخالف رأيه الذي أشار به، فهذا سيلزمه بالعمل على أساسه. ثامنا أنها تعويل لمن تقوده على الشورى حتى لا يكون مستبدا إذا تولى هو القيادة. تاسعا أنها أيضا مدعاة لانقطاع الندم، ما خاب من استشار ولا ندم من استخار، فهي مدعاة لألا يندم الإنسان حين يقوم بها. عاشرا أن الشورى كذلك مدعاة لاستغلال كل الجهود، لأن كثيرا من الناس لا يشعر بمكانه ولا بأثره ومشاركته إلا إذا استشير. حادي عشر أنها تغلب على النفس، لأن النفس البشرية تسعى لاتباع الحظوظ وتريد الكمال وتدعيه، فإذا كان الإنسان يقهر نفسه بالشورى ويريها أنها ناقصة وأنها محتاجة إلى عقل غيرها وعلمه، فهذا تغلب على النفس وقهر لها. هذه من فوائد الشورى ولا تقتصر على هذا. وهذه الشورى يلزم القائم بأمر المسلمين في أي أمر أن يستشيره، لكنه لا يلزمه أن يستشير كل أحد، بل يلزمه أن يشاور الناس في أمرهم العام، ولا يلزمه الاستشارة في أموره الخاصة لكنها مندوبة له وهي أفضل، ولا يلزمه أن يستشير في كل أمر حتى أمور الضغطة السريعة التي قد تأتيه وليس بحضرته أهل الاختصاص الذين يستشيرهم في ذلك الأمر. وأيضا فإن إشارة بعض الأفراد غير ملزمة للقائم بالأمر ما لم يكونوا مرتبين لذلك، فإن كانوا مرتبين لذلك كأهل بدر و أهل الشورى في الأمة الإسلامية الذين لا يحل للخليفة أن يتخذ قرارا حاسما في أمور الأمة إلا بعد مشورتهم، فهؤلاء شورى هم ملزمة، إذا اتخذوا رأيا معينا ورجحوه لا يحل له أن يخالفه. أما ما سوى ذلك من الشورى فهو غير ملزم، بل هو معلم بالصواب فقط، ويجب على من تولى الأمر أيا كان أن يحاول أن يستشير أهل الاختصاص في أي أمر سيتخذ فيه القرار. فلو كان الذي يتولى الأمر قاضيا مثلا يجب عليه أن يشاور العلماء وأن يحضرهم مجلسا، وهذا محل اتفاق بين المذاهب، وتعرفون في مختصر خليل رحمه الله تعالى في باب القضاء وأحضر العلماء وشاورهم، فيجب على القاضي أن يحضر العلماء مجلس حكمه وأن يشاورهم فيما يتخذه من الأقضية والصلح وغير ذلك. وكذلك فإذا كان الأمر يتعلق بالاقتصاد فلا بد أن يستشار فيه الاقتصاديون، وإذا كان يتعلق بأمر السياسة فلا بد أن يستشار فيه الساسة، وإذا كان يتعلق بأمر الاجتماع فلا بد أن يستشار فيه أهل هذا التخصص. فهذه التخصصات معتبرة شرعا ولا بد من اعتبارها حتى لا يستبد الأفراد، فإن الاستبداد من مظاهر الجبرية والملك العام وليس من مظاهر دولة الإسلام التي هي التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون. كذلك فهي وسيلة اختيار حاكم المسلمين لأن الحكم لله سبحانه وتعالى وحده، وهو قد عين أنبياءه قادة لخلقه وجعل ذلك جائزة على الامتحان الشديد الذي لقوه في ذاته، وجعل إبراهيم للناس إماما، فقال سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فالظالمون أي الذين يظلمون الناس ولا يؤدون حق الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكونوا أئمة للمسلمين، لأن الله شرط هذا الشرط على إبراهيم. وكذلك فإن هذا الأمر الذي وليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعين أحدا بعينه أنه هو الذي يلي الأمر من بعده، فاختار المسلمون أبا بكر وبايعوه بيعتين أولاهما البيعة المبدئية وكانت بسقيفة بني ساعدة، والأخرى البيعة العامة وكانت بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم على منبره. وكذلك حين عهد إلى عمر فكانت بيعة عمر جزءا من بيعة أبي بكر، ومع هذا فقد بايعه الناس بالمسجد. وعندما عهد بها عمر إلى ستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عن أمراض، تنازل ثلاثة منهم لثلاثة، فتنازل الزبير بن العوام لعلي بن أبي طالب، وتنازل طلحة بن عبيد الله لعثمان بن عفان، وتنازل سعد بن أبي وقاص لعبد الرحمن بن عوف. فانحصر أمر الأمة حينئذ في ثلاثة، وهم عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. ثم تنازل عبد الرحمن لطالب عثمان وعلي بشرط أن يختار هو السابق منهما، فانحصر الأمر في عثمان وعلي، وكان السبق لعثمان ثم من بعده علي. فعندما اختاره عبد الرحمن وبايعه بايعته الأمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما قتل عثمان مظلوما بايعت الأمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذه الشورى إذن هي وسيلة اختيار حكام المسلمين، فهم يختارون وفق ضوابط شرعية لا بد منها، وهي شروط الخليفة. وهذه الشروط عشرة، أولها أن يكون مسلما، فإن كان كافرا أو منافقا أو مرتابا أو مشكوكا في عقيدته فإنه لا يصلح لهذه الإمامة. ثانيا أن يكون ذكرا فلا تصح إمامة أنثى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. ثالثا أن يكون حرا، لأنه الذي يتصرف في أمور نفسه وسيتصرف في أمور غيره. رابعا أن يكون بالغا، لأن الطبيعة محجور عليه فلا بد إذن من البلوغ. خامسا أن يكون مجتهدا في دين الله، فإن كان جاهلا أو عالما مقلدا لن تصح إمامته. وقد حكى ابن حزم وابن تيمية وابن عبد البر الإجماع على ذلك، على أن المقلد والجاهل لا تنعقد إمامته، وإنما يشترط للإمامة أن يكون مجتهدا في دين الله. سادسا أن يكون عدلا، فإن كان فاسقا لم تنعقد إمامته، لأن الله شرط على إبراهيم أن الظالمين لا ينالهم عهده بالإمامة. سابعا أن يكون كافيا، لأن هذه الخلافة ليست مقصدا وإنما هي وسيلة، ويطلب بها الوصول إلى أهداف محددة هي إعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز دينه وإظهار الحق ونصرة المظلوم وإقامة الحدود وجهاد أهل الكفر. فإذا لم يكن يستطيع ذلك ولا يستطيع القيام به لم يكن خليفة قطعا، فلا بد أن يكون كافيا للقيام بمهمته. ولهذا قال ابن بدران رحمه الله: إن الحاكم المسلم الذي هو تحت إدارة المشركين لا يكون إماما للمسلمين، لأنه غير قادر على نصفة المظلوم من الظالم، وغير قادر على جهاد العدو، وغير قادر على إقامة الحدود، ولا على غير ذلك. ومن هنا فإن الذين يمارسون السلطة في كثير من بلاد الإسلام عاجزون عن اتخاذ القرارات في كثير من الأمور. وإذا سئلوا عن السبب في تعطيلهم لأحكام الله سبحانه وتعالى واستبدالهم لها بأحكام الطاغوت قالوا نحن ليس لنا من الأمر شيء. فمن ليس له من الأمر شيء لا يكون إماما قطعا ولا يكون خليفة. من هو تحت الضغط المطلق كيف يكون إماما وخليفة؟ هذا لا يمكن. الشرط الثامن أن يكون سميعا بصيرا متكلما. فإن كان ناقص القوة لم تنعقد إمامته لأنه لا يستطيع القيام بمصالح نفسه، فكيف توكل إليه مصالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومصالح الدين بكامله. تاسعا أن يكون شجاعا، لأنه إذا كان جبانا لم يستطيع القيام بمهمته، ولا بد لمن يتولى الخلافة أن يستشعر مسؤوليته وأن يعلم أنه النائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الخلافة تعريفها الفقهي هي النيابة عن صاحب الشرع في إقامة الدين وسياسة الدنيا به، نيابة عن صاحب الشرع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين وسياسة الدنيا به أي بالدين. فمن لا يستطيع ذلك ولا يجرؤ عليه لا يمكن أن يكون خليفة. ومن هنا تذكرون قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجوعه من الحجة عندما وقف على ضجنان فقال لا إله إلا الله، كنت أرعى إبلا للخطاب على ضجنان فكنت إذا أفضت ضربني وقال ضيعت، وإذا عجلت ضربني وقال لم تعش، ولقد أصبحت وأمسيت وليس بيني وبين الله أحد أخشاه. فهذا هو مقام الخلاف، ولقد أصبحت وأمسيت وليس بيني وبين الله أحد أخشاه. ثم أنشأ يقول لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن قيصر يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها تفد، أين الملوك التي كانت لعزتها، من كل صوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. الشرط العاشر من هذه الشروط أن يكون قرشيا، معناه أن يكون من ذرية فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة. وهذا الشرط المقصود به تحقيق هذه العصبية لدين الله سبحانه وتعالى، لأن قريشا حين اختار الله منهم النبي صلى الله عليه وسلم واختارهم اختيار الطفاء من عموم الناس، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اصطفى إبراهيم من ذرية آدم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من إسماعيل قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأثنى، فأنا خيار من خيار من خيار من خيار ولا فخر. فهذا الاصطفاء يقتضي اختيارا ربانيا قد لا نستشعره نحن ولا ندركه، لكنه موجود، اصطفاء رباني في قريش. وهذا الاصطفاء يقتضي منهم حرصا على الدين واستعدادا لبذل الأنفس والأموال في سبيله، بخلاف من سواهم فلو تولى الأمر لأخذه باللين أو لم يكن ليقوم به حق القيام. هذه الشروط يلزم من عدمها العدم، مثل كل شروط شرعية، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالطهارة للصلاة. فإذا اختلت هذه الشروط فانتصب أي إنسان وقال أنا خليفة فهو بمثابة من يصلي بدون طهارة، خلافته باطلة، كما أن صلاة من صلى بدون طهارة باطلة. وهذه الدولة أسلوبها في الحكم هو الذي ذكرناه، هو أسلوب الشورى. ومن هنا باتخاذ القرارات بعد تعيين الخليفة وبيعته كذلك تعتمد هذا الأسلوب، ولا يكون هذا تشريعا لما لم يأذن به الله ولا مخالفة لشرع الله، وإنما هو اختيار لبعض الجائزات وتقريم لبعض المصالح على بعض. ولذلك فإن من يظن أن مجلس الشورى في الدولة الإسلامية ليس له حق في التشريع مخطئ في تصوره، لكن التشريع الذي أذن له فيه ليس تشريعا بمعنى تجديل وحي أو تغييره، وإنما هو اختيار في مجالات الدنيا ومجالات الاجتهاد ومجالات الرأي. فيمكن أن يقدم في سياسة الدولة مثلا الزراعة على الصناعة أو الصناعة على الزراعة، أو أن يوافق على اتفاقية معينة، أو أن يقدم مشروعا معينا في الوقت والتمويل على غيره، وهكذا. فهذا هو معنى ما لمجلس الشورى من الحق في التشريع. وكثير من الناس يلتبس عليه هذا الأسلوب الذي هو أسلوب دولة الإسلام في الحكم، وهو الشورى، بأسلوب الديمقراطية. والديمقراطية كلمة يونانية في الأصل يقصد بها حكم الجمهور، أو أن يكون الحكم عاما يشترك فيه كل الناس. وهذه الفكرة تقتضي أن يكون الناس جميعا سواسية مشتركين في اختيار أسلوب الحكم وفي اختيار من يحكمهم، وهذا مخالف للشرع، لأن الشرع حدد أسلوب الحكم كما ذكرنا وهو الشورى، وحدد كذلك شروط الحاكم، فإذا تغاضى الناس عن هذه الشروط لم يبح ذلك. وكذلك فإن الشرع لم يجعل لكل إنسان حق التصويت والاختيار في أمر المسلمين، وإنما قصر ذلك على الذين يمكن أن يقوموا بأمر عامة المسلمين، وهم الذين اتصفوا بثلاثة شروط: بالعلم والعدالة وجزالة الرأي. فهذه الشروط ثلاثة لأهل الاختيار الذين لهم الحق في المشورة وأن يختاروا من يقوم بأمر المسلمين. وقد قال مالك رحمه الله: لا أراها اليوم تجتمع في واحد، فإن لم تجتمع فهو ورع عاقل، فبالعقل يسأل وبالورع يكف أو يعيف. وهذا يمكن أن يطبق كذلك على شروط الخلافة، فإذا عدم المتأهل المتحقق المتصف بكل الشروط فلا يمكن أن تعدم دولة الإسلام، ولا أن يعدم من يقوم بها، بل يختار الأمثل الأمثل. ومثل هذا في القضاء، فإن القضاء يشترط لمن يقوم به عدة شروط، وكذلك الإمامة، لكنه عند فقد من تتحقق في هذه الشروط كلها يعدل إلى الأكفأ فالأكفأ. ولذلك يقول خليل رحمه الله بعد ذكره لشروط القضاء: مجتهد إن وجد، وإلا فأمثل مقلد وزيد للإمام الأعظم القرشي. وإلا فأمثل مقلد معناه إذا لم يوجد مجتهد فحينئذ يعدل عنه إلى أمثل مقلد، معناه أدراه بالأدلة وأدراه بالمذاهب وأحسنه بصيرة وأحسنه أخذا، وإن كان مقلدا لا يتوفر فيه هذا الشرط، لكنه أحسن من غيره إذا عدم من سواه. ثم إن الديمقراطية بعد أن كانت فكرة يونانية في الأصل تداولتها الأمم والحضارات، واختلف تطبيق الناس لها من طور إلى طور، واختلفت تعريفاتهم لها من وقت إلى وقت. وفي زماننا هذا ليست الديمقراطية ديمقراطية واحدة، بل هي ديمقراطيتان: ديمقراطية غربية وديمقراطية لبلدان العالم الثالث. أما الديمقراطية الغربية فإنها تقوم على أساس العدالة الاجتماعية في توزيع الفرص بين الناس، وعلى أساس أخذ الرأي المشترك، وعلى أساس التداول على السلطة عن طريق التصويت، وعلى أساس تحديد ركائز الحكم وأركانه وتحديد الصلاحيات للحاكم في كل أمر يقوم به. وهي بهذا المعنى خير الأنظمة الفاسدة، ففيها مزايا تكون بها خيرا من الاستبداد، وخيرا من اغتصاب الحقوق من الناس، وخيرا من الظلم الفاسد، فهي خير أنظمة الحكم الفاسدة. ومن أجل هذا قد يضطر إليها المسلمون في حال من الأحوال، أو يضطرون إلى المشاركة فيها، فيكون هذا من باب ارتكاب أخف الضررين والحرامين، وهو جائز لقول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ولقوله تعالى حكاية عن لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. فإن تزوج الكافر بالمسلمة محرم، ولكن الاعتداء على الملائكة أعظم منه ويشد صرمه. ولذلك بدأ بالحرام الذي هو أقل حرمة وقدمه على الحرام الذي هو يشد منه. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض على بني غطفان عامل أحزابه أن يرجعوا عنه وأن يعطيهم ثلث ثمار المدينة. وهذا العرض وإن كان محرما فيحرم على المسلمين أن يدفعوا أموالهم لأعدائهم الكافرين ليستعينوا بها على قتالهم، لكنه من ارتكاب أخف الضررين والحرامين. فإذا اضطر إليها المسلمون وعجزوا عن إقامة الأسلوب الإسلامي في الحكم فهي أحسن الأساليب الأخرى غير الإسلامية. أما الديمقراطية لدى العالم الثالث فتختلف عن الديمقراطية الغربية، وسأبين بعض أوجه الاختلاف فقط. فالديمقراطية في العالم الثالث هي عملية تجميل للاستبداد والغصب والغش والتزوير، تجمل بها وتظهر على أنها متخذة بأسلوب الديمقراطية وأنها مشاورة للناس وأن كل الناس يشتركون فيها، ومن أجل هذا تطبل لها الطبول ويجتمع حولها الناس ويظنون أنهم يتشبثون بشيء وأن لهم شيئا من الأمر، والواقع خلاف ذلك، وإنما يخدع بها ضعاف العقول وضعاف الثقافة والذين لم يروا الديمقراطية على وجهها في البلدان التي طبقت فيها. ومن هنا فهذه العملية، عملية تجميل هذه، لا تنطلي إلا على البلهاء البلداء، فهم الذين يظنونها ديمقراطية وينخدعون بها. وإلا فما هي إلا استبداد سافر وتزوير صارف وأخذ لأموال الناس وإهدار للطاقات في غير طائف. نتائجها محسومة في البداية وأسلوبها محدد من قبل، والإنسان فيها لا يصوت حسب قناعته وإنما يصوت خوفا أو طمعا، وليس فيها أي وازع راجع إلى الأمة. الذي يصوت لا يعتبر نفسه مؤديا خدمة للأمة ولا محققا لهدف من أهدافها ولا محافظا على شيء من كرامتها أو كيانها، وإنما يعتبر نفسه مناصرا للشخص الفلاني ليكون هو الممسك بزمام الدولة الفلانية أو الممسك بزمام البلدية الفلانية أو غير ذلك من الأمور. ومن هنا تجدون الصراع الذي فيها يختلف تماما عن الصراع في الديمقراطية الغربية. الصراع في الديمقراطية الغربية ليس على أساس البهرجة والأصوات والأغاريد والأغاني، وإنما هو على أساس البرنامج الذي يتعهد به المترشح. فالمترشح يشرح برنامجه ولا يبالغ ولا يعد الناس وعودا كاذبة، لأنه يعلم أنه ستسجل عليه هذه الوعود وسيناقش عليها. يسجل الوعود التي يستطيع الوفاء بها من خلال الصلاحيات الممنوحة له. وأنتم تعلمون البرامج التي تشاع في العالم الثالث للديمقراطية، فإن كل إنسان جاء يمكن أن يعد الناس بأنه سينقلهم من دار الفناء إلى دار البقاء، يحملهم إلى الجنة، أو أنه سينتقل بهم نقلة حضارية عجيبة. أين وسائلها؟ أين المال الذي سيوظف به الناس ويجعل لهم فرصا للعمل؟ أين المال الذي سيبني به البنى التحتية؟ هذه أمور لا يفكرون فيها. وأين الرجال الذين سيقومون بهذه المصالح؟ المترشح فرد وهو مستبد ولا ينظر إلى من حوله، وإنما يختار من ناصره فقط، يختار من يقول نعم ولا يدني من يقول لا. أما لدى الغربيين فإن الناس إنما يصوتون على أساس البرنامج، البرنامج الانتخابي المقدم، ليس على أساس معرفة ولا علاقة شخصية ولا على مصالح شخصية، بل يقدمون مصالح بلادهم على مصالحهم الشخصية. ولذلك تجدون المهزوم يسلم مفاتيح القنابل الذرية للناجح الذي انتخب مكانه بكل رحابة صدر، وهو بيده مفتاح القنابل الذرية، بالإمكان أن يفني خصومه في لحظة، ولكنه اقتنع بهذا الأسلوب، اقتنع بمصلحة هذا البلد وبكيانه، ودخل ذلك في مخه وتفكيره، فيرجع هو ويأخذ سيارة التاكسي. ويعمل في أي وجه من وجه الاستفاء، بخلاف الديمقراطية في البلدان، في بلدان العالم الثالث، فمن وصل إلى الحكم لا يمكن أن يتركه بوجه من الوجوه، فيستمر فيه إلى أن ينقل إلى قبره، لأنه يمسك مفاتيح الأبواب كلها، فيوصد الأبواب التي لا توصله هو إلى مرتضاه وما يستغيه، ويفتح الأبواب التي توصله إلى مقصوده فقط. كذلك فإن الديمقراطية الغربية لا تقتضي حصول الشحناء والبغضاء، وإنما تقتضي التنافس النظيف الذي هو على أساس وازع وضمير وطني وضمير مهني، فالذي يتولى مسؤولية من المسؤوليات إذا اكتشفت عليها أي فضيحة هو مستعد لأن يقدم استقالته وأن يتنازل عن الحق. إذا حصل عليه ضغط وعرف أن الناس لا يريدونه فإنه سيتنازل عن الحكم طائعا، بخلاف بلدان العالم الثالث فلا يمكن أن يتخلص فيها من الحكم حتى لو علم أن الناس جميعا يكرهونه غاية الكراهة، أو أنهم جميعا مظلومون مضطهدون يشعرون بأنهم قد صدر منهم حكمهم وصدرت منهم أرزاقهم وصدرت منهم فرصهم ولم يعدل بينهم فيها. إن أسلوب الديمقراطية مع الأسف ينخدع به كثير من الناس إذا قرأوا عنه في الكتب أو رأوه تطبيقا في بلاد الغرب، فيظنونه هو نفس الديمقراطية التي تطبق في بلاد العالم الثالث، لكن الغربيين يعرفون الفرق بين الأمرين ويقولون هذه الديمقراطية التي تصلح للغرب لأنه على مستواها، وهذه التي تصلح للعالم الثالث لأنه على مستواها، فهم يكيلون بمكيالين، المكيال الذي يكال به للفقراء والضعفاء غير المكيال الذي يكال به لشعب الله المختار المثقفين والأغنياء. ومن هنا يساعدون من يحمون مصالح الغرب في بلدان العالم الثالث بكل ما يحتاجون إليه، تعرفون الانقلابات العسكرية التي يقوم بها الغربيون لصالح من يكفل لهم مصالحهم ويقوم على رعاية مصالحهم في بلدان العالم الثالث، والسعي الحثيث الذي يسعونه للإطاحة بكل من بدرت منه أي مخالفة أو أي عدول عن تحقيق المصالح الغربية. وكذلك فإن ديمقراطية الغربية لا تقتضي حصول الشحناء بين الشعوب، الشعوب المتنافسة لا يقع بينها حمل السلاح ولا يقع بينها التهاجي والقلع بالسلام، بل يلقى هذا الشخص إنسانا آخر بكل ابتسامة وهو يعلم أنه سيصوت ضد من يختاره هو ومن يصوت له، ومن أنصار المرشح الفلاني وهذا من أنصار المرشح الفلاني، بل قد تكون الأسرة الواحدة أبوها من أنصار أحد المرشحين وأمها من أنصار أحد المرشحين وأحد أولادها من أنصار مرشح آخر وهكذا، وكثيرا ما يقع هذا في البلدان الغربية. بخلاف العالم الثالث فكثيرا ما يؤدي الاختلاف السياسي إلى حصول دماء، إلى عراق الدماء، وكثيرا ما يؤدي إلى التقاطع والتهاجي، وكثيرا ما يؤدي إلى الضرب والشتم، ثم يؤدي إلى البغضاء الدائمة، مع أن هؤلاء الذين يتضاربون أو يتهاجون أو يتقاتلون ليس لهم من الأمر شيء، إنما باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم. كذلك فإن من المميزات لدولة الإسلام أنها دولة تريد تحقيق غاية، تريد الوصول إلى هدف، أما الدول غير الإسلامية فليس لها غاية ولا هدف، إنما تريد إشباع أكبر قدر ممكن من الرغبات والاتساع في اتباع الشهوات دون أن يكون وراء ذلك أي محاسبة. فمن تولى الحكم في أي بلد من البلدان بغير حكم الله تعالى كالحال في حكام المسلمين اليوم فإنه لا ينظر إلى مصالح هذه الأمة التي هي أمانة في عنقه، وسيسأل عن كل أمورها، ولا يستحضر أنه هو المسؤول شرعا بين يدي الله سبحانه وتعالى عما يصيبها، بخلاف الحاكم في دولة الإسلام فإنه يستشعر هذه المسؤولية، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله إني لا أخشى أن يحاسبني الله إذا عذرت البغلة في ليلة الظلماء في سواد العراق على أن لم يعبد لها طريق. وكذلك كان يحرص بنفسه ويتولى الأمور بنفسه، وهكذا الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم يقومون بهذه المصالح بأنفسهم. فعثمان بن عفان هو الذي يعلم الناس الوضوء على باب المسجد، وهو الذي يعلمهم القرآن في الثلث الأخير من الليل في المسجد، وهو الذي يخطبهم على المنبر ويأمهم في الصلوات ككل الخلفاء الراشدين. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا هو الذي بيده مفاتيح المسجد، وهو الذي يقومه بردائه، وهو الذي يوزع بيت المال بنفسه ويقود الغزو بنفسه، كل الأمور يباشرها بنفسه، لأنه لا يريد من وراء هذه الدولة ولا هذا الحكم أن يصل إلى رغبات شخصية أو شهوات لنفسه، وإنما يريد الوصول إلى أهداف كبرى هي خدمة دين الله تعالى وإعلاء كلمته ووصول كل أحد إلى حقه ومستحقه مما خصصه الله به. كذلك بين من خصائص دولة الإسلام أنها تسعى لاستغلال ما في هذه الأرض من الخيرات وإيصالها إلى الناس وإلى جمع كلمتهم وعدم تفريقهم، وتتبنى مسائل المسلمين وتتبنى قضاياهم المختلفة وتناصرهم في أي مكان كانوا، ولا تقتصر على حدود يحددها أعداؤها. فهذه الحدود التي دخلت في كيان الناس وأصبحت محترمة لديهم معتبرة ما هي إلا من اصطناع أعدائهم، وما قصدوا بها إلا تفريق كلمتهم وتشويه صورتهم. فما الفرق بين جامبيا وزنجشور مثلا؟ ما الذي جعل زنجشور وهي في جنوب جامبيا تابعة للسنغال، وأخرج جامبيا وهي شريط ضيق داخل أرض السنغال من هذه الدولة؟ إن المستعمر هو الذي يقطع هذه القطع، ولذلك لم يترك بين بلدين من بلاد الإسلام حسما ولا تحديد حدود واضحة، وإنما يرسل بعثات متتالية، كل بعثة تخط خطا وتأتي البعثة التي بعدها فتخط خطا مغايرة له حتى تقع مشكلة، ويترك منطقة محايدة بين البلدان لتكون مشكلة في المستقبل، مثل قضية الصحراء، مثل قضية الحدود في الجنوب، مثل قضية الشرق الضواد وما حولها، مثل المشكلات في أي مكان من أنحاء العالم، من أنحاء العالم الإسلامي. كذلك فإن دولة الإسلام إنما هي دولة تقوم على مشروع، فلا يمكن أن تقام بمجرد قرار ولا بمجرد انقلاب عسكري ولا بمجرد تغيير خفيف، لأنها مشروع حضاري يحتاج إلى الإعداد واتخاذ القوة، يحتاج إلى ذلك في أصل نشأته، ويحتاج إليه بعد ذلك في الحفاظ عليه. كثير من الناس يتصور أن الدولة إنما هي أن يكون له قصر وله حراس وله سجن وله أبواق إعلامية، فهذه هي الدولة، لكن التصور الإسلامي مختلف عن هذا. فالدولة لا بد أن تكون قائمة على بنى ثابتة، وأن يكون لها أهداف واضحة، وأن تكون لها ميزات تخصصها عن غيرها. ومن هنا فلا يمكن أن تقام دولة الإسلام إلا إذا أعد لها الإعداد الكامل في مختلف المجالات. إذا جاءت أجيال مستعدة لتحمل مسؤولية هذه الدولة وللدفاع عنها حتى تقوم، ثم بعد ذلك الحفاظ عليها بعد أن تقوم لئلا تسقط. ولا بد أن يشارك فيها أهل الاختصاصات المختلفة، ولا بد أن ترعى مصالح المسلمين في مختلف الميادين، وأن تكون قائمة على فكرة واضحة، وأن لا تكون مجرد تخبط سياسي يتخبط فيه الساسة فتارة مع هؤلاء وتارة مع هؤلاء، ينسلقون من هذا التحالف اليوم ليدخلوا في تحالف آخر، ثم ينسلقون من ذلك التحالف إلى تحالف آخر، فهذا التذبذب غير مقبول في دولة الإسلام. لا بد أن تكون معالم سياستها بارزة واضحة للجميع، ولا بد أن يتخذ لها كل الوسائل لقيامها والاستمرارها بعد ذلك. إن من ميزات دولة الإسلام كذلك في العلاقة بين الراعي والرعية البيعة، وهذه البيعة هي في الأصل بيعة مع الله سبحانه وتعالى على نصرة دينه وبذل النفس والمال في سبيل ذلك، وهي التي بايع الله عليها كل المؤمنين في قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وهذه البيعة لا بد أن يمثل الجانب الديني فيها طرف يأخذ الشروط الشرعية على من يبايع، وقد نصب الله لذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره ببيعة من يبايعه على الشروط التي حددها، لكنه أخبر أن تلك البيعة ليست مع الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هي مع الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فهي إذن عهد على السمع والطاعة في المعروف وعلى نصرة الحق، وهي كذلك رباط روحي يجمع المرتبطين به على نصرة دين الله سبحانه وتعالى، وتختلف أساليبها باختلاف ما يحقق المصلحة. فقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار بالعقبة بيعة النساء التي حدد الله شروطها في قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عندما أراد الخروج إلى بدر على القتال، بايع الأنصار أيضا بعد الهجرة على أن يحموه مما يحمو منه أزرهم، ثم بايع أصحابه قبل الخروج إلى بدر على القتال، ثم بايع المؤمنين يوم حديبية على الموت، وقد بايع أفرادا من أصحابه على شروط مخصوصة مثل ما ثبت في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فشرط علي والنصح لكل مسلم، وكذلك بايع عشرة من أصحابه على أن لا يسألوا أحدا شيئا، فنوع رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق البيعة وجعل بيعته للرجال إما عن طريق المصافحة أو عن طريق الالتزام العام، وبيعته للنساء قال فيها إني لا أصافح النساء وإنما مقالي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة، ونوعها أيضا فقد كان يغمس يده في إناء ماء فيغمس النساء وأيديهن فيه بعد أن يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم منه يده، وذلك للتبرك لأن النساء يغمطن الرجال على ملامسة يد النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من البركة، فجعل لهن بديلا وهو أن يغمس يده في الإناء الذي فيه الماء، فكل امرأة تغمس يدها فيه بالتبرك من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لامست ذلك الإناء. ثم لما جاء أبو بكر رضي الله عنه طور هذه البيعة فبايعه الناس بسقيفة بني ساعدة البيعة الخاصة، وبايعوه بمسجد البيعة العامة، وطورها أيضا تطويرا جديدا حين عهد بالخلافة إلى عمر، ثم طورها عمر تطويرا جديدا حين تركها في ستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فدلنا هذا على أنها ليست مقصورة على أسلوب واحد وإنما تتنوع بحسب ما يؤدي المصلحة المقصودة، وما لم يخالف ذلك حكم شرعيا فهو مقبول شرعا. وهذه البيعة ترفع الوعيد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والحديث في صحيح مسلم. فإذا بايع الإنسان هذه البيعة منعه ذلك من النكر، ولا يحل له أن ينكث حتى يرى كفرا بواحا له عليه من الله برهان، كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أجمعت الأمة على وجوب إقامة دولة الإسلام ووجوب بيعة الخليفة ونصبه. وفي ذلك يقول المقري رحمه الله: والنصب للإمام بالشروط حتم بشرع بالهدى منوط، فهذا أمر حتمي لا بد من أدائه. وإن أهل هذه البلاد نظرا لظروفهم التي عاشوها وانعزالهم الحضاري وانقطاعهم في هذه الصحراء قد تساهلوا فيما يتعلق بأمر الدولة وقيامها، فلم يكن لهم اتصال بالخلافة العباسية التي كانت في المشرق ولا بالخلافة الأموية التي كانت في الأندلس، وإنما فتحت هذه البلاد في أيام بني أمية عندما كانوا خلفاء المسلمين بدمشق، وقام بفتحها عقبة بن نافع رضي الله عنه، وبقيت تابعة للخلافة زمانا مع أنها لا تجد أي صلة بها. فلما كان في أواسط القرن الرابع الهجري قامت فيها دعامات قبلية، اتفقت بعض قبائلها على تداول السلطة بينها، فيحكم تلك القبائل قائد قبيلة معينة ثم يسلمها في آخر عمره لقائد قبيلة أخرى، حتى وصلت إلى رجل اسمه تاتتا محمد، فأسلمها لرجل فيه صلاح وورع وهو يحيى بن إبراهيم الجدالي من قبيلة جدالة. فخرج هذا إلى المشرق ليرى حال المسلمين ويريد الحج، ومر في طريقه ببعض البلدان التي فيها حضارات إسلامية ومنها القيروان، فأعجب بما عليه الناس، فسأل أبا عمران الزاسي أن يوجه معه من يعينه على حكم هذا البلد حكما إسلاميا، فلم يجد عنده من يستعد لذلك، فكتب له رسالة إلى أحد تلامذته وهو جاج بن زلو اللمطي بالمغرب، فاختار له من بين تلامذته الإمام عبد الله بن ياسر لما وجد فيه من الإخلاص والحركية والنشاط. فجاء عبد الله بن ياسين فأقام الرباط وأقام أول حركة إسلامية عرفت للتجديد والإصلاح بعد سقوط الخلافة، فرب الناس تربية مخصوصة وأقام دولة استطاعة أن تجاهد في سبيل الله وأن تقيم حدود الله وأن تعين المظلومين وأن تعدل في تقسيم الغنائم وغير ذلك. وقامت على أساس دعوة عبد الله بن ياسين دولة المرابطين، ولكنها بعد سقوطها رجع الناس إلى الفوضى وإلى الحكم القبلي العشائري، واستمروا على ذلك أزمنة طويلة. لكنهم في كل زمان يظهر فيهم من أهل العلم والصلاح من يدعو لإقامة دولة الإسلام ومن يستنكر الوضع الذي يعيشونه. فهذا الشيخ محمد الوامي رحمه الله تعالى يستنكر ما فيه أهل زمانه من ترك إقامة دولة الإسلام وبيعة الخليفة، فيقول: أزيل الغرب قبل قيام عيسى لعل الله ينعشه سنين، فيخرج قائم بالعدل منكم، فلستم بعده تتقاتلون، وينفي ظلم بعضكم لبعض، وبالحد المقام تطهرون. إلى أن يقول فيها: أما تدرون كل بني تميم من الصخر العظيمة يحملون، ويعجز بعضهم عنها وليسوا إذا اجتمعوا عليها يعجزون، كذلك أنتم حيث اجتمعتم على نصب الخليفة تقبلون. ويقول فيها: وقلتم لا جهاد بلا إمام نبايعه فهل لا تنصبون، وقلتم لا إمام بلا جهاد يعززه فهل لا تضربون، إذا جاء الدليل وفيه دور كفارة عن لقوم يعقلون. ويقول فيها لتمتزلن أو لأكسرنكم كحسان العلاء تكسرون. وكذلك الشيخ محمد الشيخ رحمهما الله فإنه أيضا دعا لمثل هذا حين رأى الفساد الذي في زمانه وخلد ذلك في قصائده المشهورة، ومنها قوله حماة الدين إن الدين صار أسيرا للصوص وللنصارى فإن بادرتموه تداركوه وإلا يسبق السيف الجدار. ولكنه مع الأسف سبق سيف العدل، فجاء المستعمرون فأخذوا على الناس أزمة الأمر دون أن تقام دولة إسلامية في هذا البلد، مع أنه كان مهيئا لذلك. قد قامت فيه عدة محاولات بعد المرابطين كمحاولة الزوايا المشهورة بمحاولة ناصر الدين، لكن المستعمر كان لهذه المصادر فأفشلها وأسقطها. وأيضا فإن عدم تثقيف الناس بها وابتعادهم عن فهم معنى الدولة جعلها لا تعتمد على بنى تستطيع بها الصمود والاستمرار، بل فهمها الناس فهما خرافيا، فهموا الدولة كلها والتنظيم الذي قام والجهاد الذي قام فهما خرافيا. وحتى الذين كتبوا عن تاريخه لم يقلوا أكثرهم من هذا الفهم الخرافي. ثم بعد هذا عندما جاء المستعمر وجد أهل هذه البلاد أنفسهم مضطرين للتعامل مع هذا المستعمر حين فرض عليهم نفسه بالقوة، فلم يفهموا الدولة والنظام إلا عن طريق المستعمر، والمستعمر إنما كان يحكمهم بالحديد والنار، ولكنه مع ذلك كان ألطف وأرفق من كثير من الأحكام التي تعاقبت بعده. على الأقل لم يتدخل في شؤون الأفراد ولا في شؤون الدين المختصة، وكان يرجع كثيرا من الأمور إلى الفقهاء، وقد نصب بعضهم قضاة من الناس حين تراضى الناس عليهم، بخلاف كثير من الأحكام الخالفة للاستعمار. وهذا الحال أيضا نجده في البلدان الإسلامية الأخرى فلا فرق، فحالها واحد. لكن الأمة بكاملها تشعر بوجوب وضرورة إقامة دولة الإسلام تتميز بالميثاق التي ذكرناها وبما سواها، وتتخلى عن هذه الصفات الذميمة المشوهة التي تجمع أنواع التشويه ولا تتصف بصفة من صفات الاستقامة والعدل. وهي تعلم أن طريقة ذلك لا تتم إلا بالإعداد الكامل وحشد كل القوى وتهيئتها، فلو أنها دعيت لأن تستلم بلدا من البلدان وأن تقيم فيه دولة الإسلام فإنها ينبغي أن تعلم أن ذلك لا يمكن أن يتم على هذا الوجه، لأن دولة الإسلام لا تقام حتى يعد لها كثير من الإعداد، حتى يهيئ لها حكام وولاه، وحتى يهيئ لها اقتصاديون وسياسيون واجتماعيون، كل مرتبط بالإسلام ومنطلق منه في ثقافته ووعيه، ومتشبع بالحضارة الإسلامية، ومتشبع بوصول الدولة الإسلامية التي قامت، ومنفصل عن تراث زمان الفوضى والتسيب، وعن تراث الاستعمار المقيت البغيض. فما لم يتم هذا لا يمكن أن تقام الدولة الإسلامية التي أوجب الله علينا إقامتها. أقول قولي هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي كلمته وأن يعز دينه وأن يظهره على الدين كله، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدوده، وأن يخلف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أمته بخير، وأن يجعلنا من حزبه وجنده وأتباعه، وأن يرزقنا الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى مفيدين غير مجبرين في غير براءة مضلة ولا فتنة مضلة، وأن يعزنا بالإسلام وأن يعز الإسلام بنا، وأن يبعثنا تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من حوضه بيده الشريفة شربة هنيئة لا نوماء بعدها أبدا، وأن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يقر أعيننا بعلو كلمة الله وإعزاز دينه وإظهاره على دين كله.